الحمد لله الواحد بلا شريك والقوي بلا نصير والعزيز بلا ظهير، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الأحبة، مر بنا الحديث في جمعة ماضية عن الشيعة الرافضة وخبث معتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء ما تنطوي عليه نفوسهم على خلاف ما يبدون ويظهرون عملا بمبدأ التقية، وإن خلاف السنة معهم جذري عميق يرجع إلى أصول الدين وعقائد الإسلام، ذلك أنهم يرون أن القرآن الذي بأيدي المسلمين محرف وأنه منقوص منه ومزيد فيه. ومن أجل ذلك ألف أحد جهلائهم وليس أحد علمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كما أسلفنا ذلك فيما مضى. ومن أجل مزيد من العناد والإصرار على إثبات تحريف القرآن وأنه محذوف منه، يروون أحاديث وآثارا في كتابهم الكافي، وهو كما أسلفنا بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين أهل السنة، رووا فيه عن جابر الجعفي، وجابر هذا من الوضاعين الكذبة، أنه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده يعنون أئمتهم. فتأملوا مقالتهم تلك: ما ادعى أحد أنه جمع القرآن كله إلا كذاب. وفي هذا من القدح في جناب الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الذي نال الشرف بجمع المصحف وتوحيد الناس عليه وإذاعته في الأمصار والبلدان، ثم قولهم: وما جمع القرآن وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. فإن كانوا يزعمون ويدعون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع القرآن كله، فما منعه رضي الله عنه في نظرهم أن يبثه وينشره بين المسلمين في زمان خلافته وله السلطة والقهر على من دونه؟ فاعجبوا من هذا القول السقيم الذي انطوى على اتهام عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بالخيانة وعدم البلاغ، وأكذب من قولهم السابق في تحريف القرآن ونقصانه ما يروونه عن جعفر الصادق، وهو مذكور في كتابهم الكافي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله إلى أن قال أن جعفر الصادق قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وهذه النصوص والنقول موجودة في كتابهم الكافي في طبعات معلومة وصفحات معلومة محددة وأسطر محددة. وإنما نسوق هذا الكلام لتعلموا معاشر الأحبة وتتيقنوا أن الخلاف بين السنة والشيعة مبني على الخلاف في العقائد والأصول، فكيف يتصور الاجتماع والتوافق مع طائفة قرآنها أضعاف قرآننا 3 مرات وما في قرآنهم حرف واحد من قرآننا؟ ومن خبيث ما يعتقده الرافضة الاثني عشرية في مسألة الولاة والخلفاء والأئمة أنهم يرون أن كل ملك أو خلافة أو إمامة من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها غير شرعية عدا سنوات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الحكام الشرعيين في نظرهم وأصولهم هم الأئمة الاثني عشر وحدهم. وفي هذا أعظم الخلاف مع عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي السمع والطاعة والنصح لولاة أمور المسلمين ولزوم جماعتهم وعدم الاختلاف عليهم، عملا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلى مبدئهم هذا يتخرج أن كل من تولوا مصالح المسلمين من عهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم مهما خدموا الإسلام والمسلمين فإنهم مفتئتون مغتصبون إلى يوم القيامة. ومن خبز ما تنطوي عليه عقيدتهم الحقد على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيسمونهما الجبت والطاغوت، ويقشي في مذهبهم تقديم أبي بكر وعمر في الإمامة أن يصبح الإنسان بهذا ناصبا. وعليه فلا غرابة أن يصرحوا في دعائهم قائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يريدون بابنتيهما عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ومن عقائد الرافضة أيضا ما يسمونه بالرجعة، وموجز هذا أن المهدي وهو الإمام 12 من أئمتهم، ويعتقدون أنه حي الآن وينتظرون خروجه، وإذا ذكروه في كتبهم كتبوا عين فجيم أي عجل الله فرجه. يعتقدون أن هذا المهدي عندما يقوم من نومته الطويلة التي زادت على 1100 سنة إذا قام أحيا الله له جميع الخلفاء والأئمة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، فيحاكمهم المهدي، وبعد محاكمتهم يقتص منهم ويأمر بقتل كل 500 معا جميعا، ويكون هذا في الدنيا قبل البعث النهائي. ورواياتهم في هذا المهدي المزعوم وخرق السنن له وظهور المعجزات على يديه كثيرة جدا، يضيق المقام بحصرها وتشمئز النفوس بذكرها. ومن خبيث عقيدتهم أيضا اعتقادهم أن الأئمة 12 يعلمون الغيب ويدركون المغيبات، فيا عجبا من هؤلاء الأئمة الذين يعلمون ما لا يعلمه الأنبياء والرسل. وكثيرا ما يبوب الرافضة وبوبوا في كتابهم الكافي باب الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، إلى غير ذلك من أبواب الدجل والهراء والمخالفة الصريحة لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وماذا أيها الأحبة، ماذا بعد رفعهم لمنازل أئمتهم فوق الأنبياء والرسل من الزور والباطل إلى يومنا هذا، حتى قال طاغوتهم الأكبر إمام الفرس في هذا الزمان في كتاب ألفه أول ما تولى: وإن من لازم معتقدنا أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأين موازين الأنبياء والرسل ومقاديرهم عند هؤلاء الرافضة الفجرة؟ وقد تعجبون معاشر المؤمنين من سماع هذه العقائد والمبادئ وأنها موجودة عند الرافضة الشيعة، ولكن إذا تذكرتم أن مبدأ التقية الذي يجعلهم يبطنون ما لا يظهرون زال العجب وانجلت الدهشة من النفوس على عقائد الرافضة. ومن تأمل وقائع التاريخ علم وأدرك أن للشيعة أخبث الدور في إشعال نار الفتن والعداوات بين المسلمين وإسقاط الخلافة الإسلامية زمنا بعد آخر. ففي أواخر أيام الدولة الأموية ثار العباسيون، وكانت هذه الثورة بتسويل من الشيعة وتحريض منهم. وفي زمن العباسيين سلك الرافضة الموقف نفسه عندما كانت الخلافة العباسية مهددة باجتياح هولاكو والمغول، وأيامها كان الرافضي الشيعي النصير الطوسي يتزلف بالشعر والمديح للخليفة المعتصم، وما لبث أن انقلب عليه وانحاز إلى هولاكو ودخل معه وأشرف معه وشاركه في إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات في الأبطال والشيوخ، ورضي بتغريق كتب الإسلام في نهر دجلة حتى غدت مياهها تجري سوداء أياما وليالي. فيا للعجب من هؤلاء، ويا عجبا من الجهلة الغافلين الذين يظنون أن إمكان التقارب بين الشيعة والسنة وارد أو ممكن. ينبغي ألا ننخدع لهذا، وإن من بعض المثقفين من يقول إن الشيعة الآن يختلفون عن أسلافهم، وإنا نقول العصا من تلك العصية ولا تلد الحية إلا حية، فكيف تريدون زهرا وريحانا ينبت من شوك وخبز ونتن؟ فيا عجبا من أولئك الذين يظنون أن إمكان التقارب وارد بين السنة والشيعة وهم ينكرون أعظم وأجل عقائد الإسلام وأرفع أصول الدين عند المسلمين، ألا وهو الكتاب والسنة. فلا لقاء ولا التقاء ما داموا يرون أن عندهم مصحف فاطمة زعما وزورا، وأنه ثلاثة أضعاف القرآن الكريم وما فيه من القرآن حرف واحد، وما دام ما فيه من كتاب الله الذي بين أيدينا حرف واحد، فليعلموا أن ما هو قد انطوى على زور وبهتان وكذب وخداع. وويل لهم، وويل لهم فيما كذبوا على الله، وويل لهم فيما اجترأوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويشترون الكتاب بثمن قليل وعرض يسير، وليبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين الذين هم على الكتاب والسنة، عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. معاشر المؤمنين، كلكم يعلم هذا الزمان الذي يتلاطم بأمواج الفتن ونارات الحروب وويلات الآلام والمصائب شمالا وغربا وشرقا وجنوبا. كلكم ينظر هذه الحروب التي أكلت الأخضر واليابس، وكلكم يرى هذه الفتن التي قتلت البريء والمجرم. وهو زمان لعله كما ورد في الأزر، يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، وما ذاك إلا للبعد العظيم والبون الشاسع في البعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي سنة ربانية بقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بلاء في الدنيا وخزي في الآخرة لكل من تنكب الصراط المستقيم، لكل من تنكب وحاد عن الصراط المستقيم وسلك جادة الهلاك والبلاء. معاشر المسلمين، إنكم لتعلمون ما نعني. انظروا إلى هذه الحرب في العراق وإيران، وانظروا إلى هذه الفتنة التي تمت في عدن في أيام قليلة كان حصادها 42,000 قتيل بينهم الأبرياء، وبينهم الشيوخ والأطفال، وبينهم النساء والعجزة، وما ذاك إلا لأنهم رضوا منهاجا غير منهاج الله، وسنة غير سنة نبيه، وحكموا عقول البشر، والتزموا بقوانين الغرب، وتركوا كتاب الله خلف ظهورهم، تركوه ظهريا. فلا عجب ولا غرابة فيما حل بهم، ورب العرش يعفو عن كثير. إنها موعظة لكم معاشر المؤمنين، وإنها لموعظة عظيمة جليلة، وإنها لنعمة كبيرة أن تروا ما حولكم من الأمم يتطاحنون على مبادئ ضالة وعلى أفكار هدامة، وأنتم في هذه البلاد تعيشون شريعة الإسلام مطبقة وعقيدة التوحيد قائمة. الحق بينكم ظاهر والباطل خفي ذليل، فاحمدوا الله جل وعلا. والله ما كان هذا في أمة من الأمم في هذا الزمان، وما كان هذا في دولة من الدول في هذا الزمان. الباطل خفي ذليل والحق ظاهر عزيز، ولله الحمد والمنة. فاعلموا معاشر المؤمنين أن هذا الزمان حبلى، أن هذه الأيام حبالى بالفتن والمصائب، وتوشك أن تضع ما أحبلها الناس به. ولكن من تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه فإنه ناج بإذن الله جل وعلا. ألا وإن النجاة الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه، ألا وإن النجاة التمسك بعقيدة التوحيد، ألا وإن النجاة لزوم جماعة المسلمين، ألا وإن النجاة أن نحضر الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين. معاشر الشباب، إن عليكم مسؤولية عظيمة، وإن لكم لدور جليل في أمتكم أن تلتفتوا لما يدار بكم، وأن تتنبهوا لما يحاك في الظلام ضدكم، وأن يلزم كل واحد منكم ثغره في أمته، وأن يكون مواطنا صالحا، وأن يكون جنديا نافعا، لا أن يكون بهيمة تأكل وتشرب وتنكح، أو يكون كالأنعام بل الأنعام أهدى سبيلا من بعضهم. معاشر الشباب، عليكم بالأوبة إلى الله جل وعلا، عودوا إلى ربكم، وإن الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. ولكن أين الإيمان؟ إن الله جل وعلا يحمي المتقين، ولكن أين التقى؟ إن الله ليرفع السوء عن المحسنين، ولكن أين الإحسان؟ إنما هو خطاب لكم معاشر المسلمين أن تنتبهوا وأن تعلموا أن الدوائر تربط بكم، وأنكم مستهدفون، وأنكم محسودون، وأنكم في نعمة عليها تغبطون. فالله الله كل منكم على ثغره، موظفكم ومدرسكم وشرطيكم وجنديكم وكل من تولى مسؤولية في أرضكم. الله الله لا يؤتين البلاد من قبلكم، وإن تماسكنا واجتمعنا ولم تملنا فإننا والله يهابنا أعداؤنا. وما بلغ الأعداء من جاهل ما بلغ الجاهل من نفسه. إن أعداء الدين، إن أعداء الأمم لا يبلغون في عدو في أمة مقتلة إلا يوم أن يروا فسادا وتفككا ومصائب قد حلت بداخلهم، بعد ذلك يجهزون عليهم ويجدون رجلا مريضا لا يعي شيئا حينما يهجمون عليه. أما إن وجدوا أمة متماسكة وأمة متناصحة وشعبا متماسكا قويا فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. ويوم أن يرى الله جل وعلا وهو عليم بنا وبما سنعمل وبما سنعمله وبما سيعمله العاملون لو كانوا قد وجدوا، ويوم أن يرى الله منا ذلك، يوم أن يرى منا إيمانا والتفاتا إلى المساجد وحرصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يزرع المهابة في قلوب أعدائنا منا. ويوم أن نعيش الغفلة، ويوم أن نعيش اللهو، ويوم أن نعيش البعد عن ذكر الله، ويوم أن نعيش الشهوات، فإن الله جل وعلا لا يبالي بأمة هلكت في أي واد ما دام هذا سبيلها وما دام هذا طريقها. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. معاشر الموحدين، معاشر أهل التوحيد، أنتم سفينة النجاة في هذا الواقع المتلاطم بالفتن. معاشر المسلمين، أنتم سفينة النجاة في هذا الواقع المليء بالمصائب بعد رحمة الله وعونه وفضله. نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا عظيم السماوات والأرض بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأن تصلح شبابنا. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأجر عليه دائرة السوء بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبين اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا بينهم أمة محمد سالمين بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد أئمتنا، اللهم اهد أئمتنا، اللهم اهد أئمتنا، اللهم اهد ولاة أمورنا. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا، واجمع كلمتهم على الحق والتقى بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألحقنا بهم على آجالنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أشركنا وما غيرنا وما بدلنا وما ظلمنا أحدا من خلقك بمظلمة في دم أو عرض أو مال. اللهم توفنا على شهادة الإخلاص. اللهم اقرن بالسعادة آجالنا. اللهم اقسم بالشهادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم أرنا فيهم ما يثلج صدورنا. اللهم أرنا فيهم ما ينفع أمتهم بهم. اللهم أصلح مضغ قلوبهم. اللهم اهدهم للبر بآبائهم وأمهاتهم. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعلهم حطبا لجهنم واجعلهم من عبادك المؤمنين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واذكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين مر بنا الوعد في جمعة ماضية أن نتحدث عن الرافضة إتماما للحديث عنهم وعن حقدهم وعن مكائدهم وما يعتقدونه، ولكن أمرا ملكيا ساميا وجه إلى وزارة الحج والأوقاف بأن يعمد الخطباء للحديث عن مكائد اليهود وأن يعمدوا للحديث عن مكائد اليهود وجهودهم في تهويد القدس وتطبيع إسرائيل فيها، وهذا أمر سام كريم. فاستجابة للأمر وسمعا وطاعة لولي الأمر أن نتحدث في هذا الباب وأن نقول إن اليهود أمة حاقدة ملعونة، وشأن حقدهم وتسلطهم وعداوتهم لا يخفى في هذا الزمان الذي تطاولت أيديهم بالشر فيه إلى كل أمة من الأمم، ومبعث ذلك الفعل منهم ومصدره عائد على اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وما سواهم من الأمم بمنزلة البهائم المسخرة لهم أو ينبغي أن تكون كذلك. وعلى ذلك فلا حرج عندهم
أن يسلبوا الأغيار والأميين، ويعنون بهاتين الكلمتين يعنون بذلك كل من ليس بيهودي. وعلى ذلك فلا حرج عندهم أن يسلبوا الأغيار والأميين أموالهم بأي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة، سواء كان ذلك بالكذب والتزوير والغش والخداع. ولا حرج عندهم أن يفتكوا بالشعوب وأن يفسدوا أخلاقها وأوضاعها، وحيث أنهم يعتقدون أنهم ذرية الأنبياء، وأن الله اصطفى موسى عليه السلام من بني إسرائيل، فإن ذلك يعتبرونه كافيا لأن يخلد لهم مجدا دينيا بسبب تلك الصلة، مهما ابتعدوا عن دينهم ومهما ابتعدوا عن رسالات الأنبياء إليهم. ولقد آتاهم الله ملكا عظيما من قبل فأفسدوه، أفسده اليهود بعصيانهم وبظلمهم وفسادهم، وأخذوا يعتدون ويتطاولون على الأنبياء والرسل بالقتل والمكر والخداع. ودليل هذا التسلط فعلا واعتقادا ما ورد في كتابهم المقدس وهو التلمود، أنهم قالوا: تتميز أرواح اليهود عن باقي أرواح البشر بأن أرواح اليهود جزء من الله تعالى، كما أن الإبن جزء من أبيه، وأن اليهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد عاقبهم الله جل وعلا على تسلطهم بالتشريد والتشتيت في مشارق الأرض ومغاربها، قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما فتفرقوا وتشتتوا ولكنهم مجتمعون على خبث مبدئهم وسوء طباعهم. وقد سلط الله عليهم من يذيقهم العذاب بألوانه، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فذاقوا ألوان المصائب وألوان البلاء والعذاب على يد من سلطه الله عليهم كبخت نصر وغيره. فلبس اليهود بذلك ثياب الذلة والمسكنة بين الأمم، لبسوها لأنهم حقيقون بالذلة، والذلة أصيلة في أنفسهم، ولبسوا الذلة والمسكنة ذريعة منهم لتدبير المكائد والمؤامرات على غيرهم من الأمم وفي البلدان التي يعيشون فيها. ولا ينفي ذلك أن يسخر الله اليهود عقوبة على غيرهم من الأمم. وعلى ما سبق ذكره نستنتج شدة الحقد عند اليهود وكراهيتهم لجميع الخلائق غيرهم، وأشد من يخصونه بالحقد والبغضاء هم المسلمون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ومن شديد عداوتهم أن كفروا بالحق لما جاءهم. وفي هذا أنهم كانوا إذا اختلفوا مع الحي من الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليهود لأعدائهم: لقد أضلنا زمان نبي نقاتلكم به فنذبحكم به ذبح النعاج والشياه. فلما أن خرج هذا النبي الأمي الكريم القرشي الأمي، لما خرج من العرب كان ذلك حقدا منهم على عدم اتباعه وتدبير العداوة والمؤامرات له ولأتباعه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، لأن القرآن يعرفون أنه وارد في كتبهم وأن نبيا من العرب سوف يخرج. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقد كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ومن شديد عداوتهم وحقدهم أيضا أن احتجوا باتباع الآباء والأجداد يوم أن دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا حبرين من أحبارهم وناقشهم في الإسلام فقالوا إنما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإن المتأمل لكتاب الله ليجد صورا عديدة في حقدهم وعداوتهم واستخفافهم برب العزة جل وعلا. فهل أعظم من قولهم في حق الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ هل أعظم من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء؟ وهل أعظم من قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم وقولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح في اليوم السابع وهو الجمعة؟ والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وفي عبثهم وفي عقدهم وعبثهم من الأنبياء على الأنبياء ما يقصه القرآن الكريم في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يوم أن ذهب موسى لميقات ربه ورأوا أن موسى بعيدا عنهم عبدوا العجل وهو حيوان من الذهب وهو حيوان قد شكل من صورة الذهب عبدوه وتركوا ربهم وتركوا نبوة نبيهم الذي دعاهم إليها وأنقذهم بها من تسلط الفراعنة وقهرهم عليهم. والله جل وعلا يقول وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفى الله عنهم بذلك. ثم قال الله جل وعلا على لسان موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل بعبادتكم هذا العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلما أن هموا أن يبدأوا بهذا عفى الله عنهم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ بعد أن عفى الله عنهم وتاب عليهم قالوا تهكما واستهتارا لموسى أرنا الله جهرة أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله جل وعلا بعد هذه الصاعقة التي قطعت نياط قلوبهم بعثهم الله جل وعلا وظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى ولكنهم أمة حقد وأمة عداوة وأمة نكران للجميل والمعروف على أنبيائهم وعلى فضل الله عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وأن يرد كيدهم عليهم. والله جل وعلا يقول في شأنهم في موضع آخر وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي بعضكم يقتل بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ويوم أن سار بهم موسى عليه السلام شطر الأرض المقدسة ليدخلوها مجاهدين في سبيل الله ترددوا وامتنعوا عن ذلك وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها هذا دليل على جبرهم وخوفهم وضعفهم. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وكان من بين النقباء رجلان وعظا قومهما بأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يدخلوا الأرض المقدسة فأصروا ممتنعين أصر اليهود ممتنعين وقالوا لموسى يا موسى إنا لن ندخلها أبدا
ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظروا أي تهكم وأي استخفاف منهم بالرسالة وبالنبوة وبالذات الإلهية. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه 40 سنة. واعلموا أن اليهود هم الذين قتلوا نبي الله زكريا، وهم الذين قتلوا نبي الله يحيى، وهم الذين سادوا لعيسى عليه السلام، فألقى الله شبههم على واحد منهم فطلبوه وقالوا إنا طلبنا المسيح عيسى ابن مريم. وقصص اليهود ومواقفهم مع الأنبياء يطول المقام بذكرها وحصرها، وحسبنا فيما ذكرنا الإشارة والتنبيه إلى حقدهم وعنادهم وتطاولهم على الأنبياء والشرائع. أما مكائدهم في الإسلام فإنهم تظاهروا بالدخول مع المسلمين نفاقا ليطلعوا على دقيق أحوال المسلمين ويعملوا على التخريب والتدمير في صفوفهم. ومن ذلك أنهم يدخلون في الإسلام تارة ويخرجون من الإسلام أخرى محاولة للإرجاف بالمسلمين وإضعاف شوكتهم والتقليل من شأنهم، ولكي يكون الذين في قلوبهم مرض أقرب إلى الانحراف والردة بهذا. ومن ذلك أنهم نقضوا العهود والمواثيق، نقضوا العهود في بين وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ونقضوا أعظم العهد فيما في موقعة الأحزاب يوم أن نقضوا هذا العهد وألبوا القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله جنودا وريحا فأبعدتهم وعذبتهم عذابا شديدا. وأشد من ذلك أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا عديدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا في أسفل دار تحت دورهم، فقام يهودي منهم لآخر قال أما ترى محمد جالسا في هذا الظل، أما أنك لو عليت سطح الدار وألقيت بحجرة عظيمة على رأسه لقتلناه واسترحنا منه. وتلك اليهودية التي دعت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فكان أن حضرها وكان يعجبه الفخذ من اللحم، فسمت الفخذ وقربته إليه، فكان من الصحابة منهم من مات يوم أن أكل من هذا اللحم، ونبينا صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا إلى يوم أن مات. ولما سئلت عن هذا قالت إن كان نبيا فإن الله يعصمه، وإن كان ملكا مات واسترحنا منه. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب، وهم الذين أعدوا الثورة وألبوا الجموع التي تجمعت، وانتهى أمرها إلى قتل عثمان بن عفان. وما كان بعد ذلك أن يوم أن أثاروا الفتنة بين المسلمين وشقوا المسلمين شقين نصفين، وحاولوا أن يثيروا الفتنة بينهم. ولما أن مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قتل بتدبيرهم ومكيدتهم، يوم أن انتهى أمره إلى ذلك أخذوا يدعون باسم الولاء لآل البيت وباسم التشيع والدعوة إلى عودة الخلافة إلى آل البيت. كل أخذ منهم يركب هذه الموجة، وهم الذين يسمون أنفسهم بالباطنية، وحقيقة أمرهم أنهم يبطلون اليهودية ويبطلون الحقد والعداوة للمؤمنين والمسلمين مهما تسموا بألوان الأسماء. ومكائدهم يا معاشر المؤمنين في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، فأخذوا ينشرون النظريات الاقتصادية التي تحرك رأس المال على الربا، وأخذوا ينشرون نظريات اجتماعية شأنها إذهاب القيم وتفتيت المبادئ التي تدعو إلى الفضيلة والحياء، وأخذوا يدبرون المكائد والنظريات السياسية، ومن أشهرهم ما يسمونه بالمكيافيلية، وهي التي يقررون فيها أن الغاية تبرر الوسيلة، وينصحون كل قائد بأن يعمل بهذا المبدأ ما دام يريد أن يصل إلى هدف معين، فلا حرج ولا خوف عليه أي طريقة وأي وسيلة سلكها. فاليهود شأنهم وحقدهم من أول الزمان إلى يومنا هذا شأنهم وخطرهم عظيم، ولكن الله جل وعلا كما يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، والله جل وعلا قد ابتلاهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وإن الذي نراه في هذا الزمان من شوكتهم وموالاة النصارى لهم إنما هو بضعف المسلمين، وإنما هو بتخلف المسلمين،
وعدم تمسكهم بدينهم تمسكا. وكما أسلفنا إن وضع اليهود لا يمنع أن يسخرهم الله جل وعلا عقوبة على أمة من الأمم إن هي أعرضت عن كتاب ربها وعن سنن أنبيائها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة. ألا وإن من لزوم جماعة المسلمين أن نحضر الصلوات الخمس معهم جماعة، ألا وإن من لزوم جماعة المسلمين أن نحضر الصلوات الخمس معهم جماعة، ألا وإن من لزوم جماعة المسلمين أن نحضر الصلوات الخمس مع الجماعة. ومن يشد شدة النار عياذا بالله. معاشر المؤمنين، سمعتم وعلمتم شيئا من مشائب اليهود عبر التاريخ، وإن مصائبهم إلى يومنا هذا، أما حقدهم وفتهم بالأبرياء والعزل في فلسطين وغيرها وما جاورها، فكلكم يعرف مذبحة دير ياسين، وكلكم يعرف مذبحة سل الزعتر، وكلكم يعرف مذبحة كبرى وشاكيلة، وكلكم يعلم مذبحة برج البراجلة. كم من الآلاف الأبرياء تشنو فيها يا رب أم وطفل الحلم بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، كم فرقوا بين الأطفال وبين الأمهات، وكم فرقوا بين الآباء والأبناء، وكم قتلوا الأبرياء والشيوخ والعجائب، وكم فتكوا وطلبوا بالشباب، وكم فعلوا به بالأفاعيل. وإلى يومنا هذا فإن جهودهم في فلسطين يحاولون إبعاد المستوطنين من أهلها عنها، ويعرضون عليهم أبلغ المبالغ والنقود لكي يسروا الأرض منهم، ومن لم يبعهم فإنهم يضغطون عليه بالسلطة والقهر حتى يترك بلاده. وانظروا واقع إخواننا من الفلسطينيين أين تشتتوا وتشردوا بسبب حرب اليهود وتسلطهم عليهم، ولو شاء ربك ما فعلوه، وليبتلي الله المؤمنين، وليبتلي الله جل وعلا المؤمنين بلاء حسنا، والله جل وعلا حكيم عليم. إن لم يهود بأفاعيلهم، إن لم يهود بتشتيتهم، إن لم يهود بتنبيتهم وتسلطهم، والله جل وعلا يقول في شأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم جميعا، هذا في شأن جبنهم وفي شأن ضعفهم وخيرهم وخوفهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا يا عباد الله كيف تسلط علينا اليهود وهم بهذه القلة والمسلمون بهذه الكثرة؟ أو أن حقيقة الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأبرة إلى قطعتها؟ قالوا: أولي قلة نحن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: بآبائنا هو وأمهاتنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا،
إنكم يوم إذا تكون فلا توفي بكم الله فلنجع الله المهابة لقلوب أعدائكم منكم. قال يوم الوهل يا رسول الله. قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا مرضنا في هذا الزمان وهذه بليتنا أن أحببنا الدنيا حتى بقينا أن ندفعها مؤونة وأن ندفعها إغاثة لمسلم يتضرر وهو أمام الكفار من الملاحدة واليهود والنصارى وغيرهم. بلغ بما حب الدنيا أن ندخل بالريال وبالقليل وبالكثير عن إخواننا. إذا فلا غرابة أن يتسلط اليهود على المسلمين رويدا رويدا ولا غرابة أيما أن تمكن اليهود في الخلافة الإسلامية العثمانية وأسقطوها في أواخر أيامها على يد اليهودي التركي مصطفى كمال أتاتورك. وما زال أجناد اليهود رويدا رويدا حتى قامت حرب 48 وانتصر اليهود فيها على العرب والمسلمين هزيمة ساحقة. أول قلة نحن العرب لا والله أول قلة معاشر المسلمين لا والله ولكن اليهود يقاتلون بعقيدة ولكن اليهود يقاتلون بمبدا والكثير من المسلمين لا يعرفون العقائد والمبادئ والكثير منهم يقاتل لاسترداد أرض مغتصبة أو لرد نجم صليب. ولقد ذكروا أن ما أسكتهم وهو زعيم الشيوعيين في الصين يوم أن سأل أحد قادة منظمة التحرير قال له لماذا تحرجون أبناءكم على البلاد اليهود فلسطين؟ قال نقول لهم الأرض السليبة والورث للزيتون ونحن ذلك. فانظروا ماذا قال هذا اليهودي الملحد. قال عجبا لكم معاشر المسلمين عندكم الجنة والنار أفلا تجعلونها محرجة لاستبداد أرضكم وبلادكم؟ فانظروا كيف عرف الملاحدة واليهود شأن مبادئنا وعقائدنا وعظم أثرنا في نفوسنا وتحريضها لنا على الجهاد ومع ذلك نحن ننتظر بغيرها. إن الذين يقاتلون بالسير لا يجدون حقيقة ولا يجدون قتلى وأما الذين يقاتلون بالحقائق والمبادئ فإنهم يفعلون بأعدائهم أشد الفتك وأعتد الدمار. يسأل الله جل وعلا أن يسلط على اليهود من الظالمين من يجعلهم يضطربون في وادعوهم وأن يسلط الظالمين على الظالمين وأن يخرج أمة محمد بينهم الظالمين. وانظروا في هذا الجمال كيف تسلط اليهود يا عباد الله على شركات السياحة والفنادق العالمية وبنوا دولا عظيمة للمراقص والفنادق وأماكن لهم والقمار يريدون أن يضجوا بها أموال الناس. فدولة تسمى هوليود هذه دولة أو مدينة في أمريكا مخصصة لإنتاج الأفلام السينمائية التي تصدر الضلالة والتخريب وإفساد الأسر والمجتمعات إلى دول العالم. ودولة أخرى تسمى لاس فيغاس وهي مدينة القمار يقصدها السياح من الغرب ودول العرب وغيرهم لكي يقضوا فيها المقامرة ولكي يخسروا فيها الأموال ملايين وغيرها. ومع ذلك فإن المصلحة تعود إلى اليهود. نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم عليهم. معاشر المسلمين إن اليهود مهما بلغوا وتسلطوا في هذا الزمان إن اليهود مهما علت شوكتهم ومهما اشرأبت أعناقهم فإنهم أذلاء وإنهم حقيرون وإنهم ضعفاء. ولكن متى يثبت ذلك لنا؟ إذا أذنا من إيماننا وقاتلنا تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوم أن نقول كما قال الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد يوم أن أتاه اليهود وهم يعرفون أن ميزانية الدولة العثمانية تشهد عددا عظيما فقالوا يا سلطان عبد الحميد نحن نسدد ديون الخزانة العثمانية ونعطيك ملايين الذهب والمجوهرات ما تشاء على أن تعطينا فلسطين. ومن يجمع اليهود ويلين فتاتهم بصفة وبلهجة فيها الذلة وفيها الانكسار. لماذا قال السلطان عبد الحميد وهو أعجمي تركي؟ قال لهم إن فلسطين أرضا قد حق أن فلسطين أرضا فتحها أجدادنا وآباؤنا بدمائهم فمعاذ الله أن أبيعها لكم بعرض والدنيا حقير. انظروا أي مبلغ بلغ به الأرض وأي مبلغ ورع به المسلمين هذا الملك حتى بدأوا يتنازلون يعتمدون على أرضهم كبراً كبراً قليلاً قليلاً. فنسأل الله جل وعلا أن يرد فلسطين لأهلها. أسأل الله أن يرد فلسطين لأهلها. أسأل الله أن يرد فلسطين لأهلها وأن يدمر اليهود مهما على سوف تدل. ولو أطلنا الحديث عليكم قليلاً إن اليهود يوم أن أرسلوا طائرة لتضرب المسائل النورية الوراق وإن اليهود يوم أن ضربوا مقر قيادة فلسطينية في تونس وإن اليهود يوم أن احتجزوا الطائرة الليبية آلفا المتوجهة في دمشق وأجبروها على الهبوط في مطار عسكري إن اليهود بأفاعيلهم هذا يريدون أن يكونوا للعالم أجمع من أشد منا قوة ونحن نقول لهم إن الله الذي نسخ آباءكم كردة وخنازير وإن الله الذي سلط عليكم دينا إلى يوم القيامة وإن الله الذي ابتلاكم بهذا العصيان وهذا الخداع وهذا المكر لقادر على أن يبلغ أيديكم وأبشروا معاشر المؤمنين بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم وراء اليهودي الفقير وإلا إلى هذا اليوم الذي أشد الشوق أسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أبناءه الموحدين برحمته إنه هو أرحم الراحمين اللهم هيئ لأئمتنا وولاة أمورنا سياسة رشيدة وقيادة تعينهم على انتخاب المواقف فأنت شر اليهود عنهم وأن تمنع اليهود وأن تجعل هيبتنا وهيبة المسلمين عامة في مجلس اليهود حتى لا يقربون ولا يقربوا مقدساتنا ونسأل الله أن يقيم على الجهاد حتى تعود البلاد وحتى يعود العباد لكي يستشهدوا في سبيل الله ولكي يحرروا الأرض بسيوفهم ولكي يحرروا الأرض بجهدهم وجهادهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين اللهم من أراد بالمسلمين سوءا من اليهود وغيرهم اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا سميع الدعاء اللهم لا تدع لأحد لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذلا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حيران إلا دللته ولا سميدا إلا ربتنا في جميل ولا مأسورا إلا فتحت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والذين شهدوا الرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واقضي نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثلج الابيض من الدرس ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا